لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والله دائمة على أعدائه أجمعين اللهم اجعلنا جميعا أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام في أحكام المرأة والرجل وحقوقهما الخاصة لأحدهما دون الآخر إلى الآية المباركة الرجال قوامون على النساء. لا بأس التعرض للآية بشيء من التفصيل لما تشتمل عليه من أمر مهم في مسألة ارتباط الرجل بالمرأة. هذه الآية المباركة في سورة النساء 34 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الآية المباركة أولا يرى الكلام في الآية المباركة بلحاظ ظاهرها، بلحاظ ظاهر الآية المباركة تدل على قيمومة الرجل للمرأة وأن الرجل قوام وقائم على شؤون المرأة، و تعرض لنقطتين. تعرض الآية المباركة لنقطتين بما فضل الله به، إسناد التفضيل إلى الله يعني أن الطبيعة والتكوين والواقع الخارجي الموجود يدل على فضيلة الرجل على المرأة بعضهم على بعض، يعني بعض البشر على بشر بناء على هذا المرأة. و بما أنفقوا من أموالهم، النقطة الثانية وجود الإنفاق، فيستفاد من الآية المباركة أن هذه القيموم منشأها أمران، أولا تكوينا وواقعا وخلقة، فأن الله جعل الأمر هكذا فلذا فضل الرجال على النساء. ثانيا أن الإنفاق على الرجال. طبعا إذا كان ظاهر الآية المباركة فيستفاد أولا بما فضل الله بعضهم على بعض، بما أنه إسناد الأمر إلى الله وإلى الطبيعة وإلى التكوين وإلى الواقع التكوين، خب لا يستفاد منه نقطة في التشريع، وإنما يستفاد منهم مصلحة التشريع أو علة التشريع أو حكمة التشريع، يعني وجود فضيلة إلهية، فضل ونقطة زائدة، فضل في اللغة العربية شيء زائد على، يعني هناك شيء زائد للرجال على النساء، وهذا مما جعله الله، هذا أوجب القيمومة، هذا أشبه شيء بملاكات الأحكام بمصالح الأحكام، ولا يستفاد منها حكم تشريعي. الآن لا نستطيع أن نستفيد منها حكما تشريعيا. و اما قوله تعالى و بما انفقوا من اموالهم، هذه نقطه تشریعیه، لا اشکال ان الانفاق واجب على الرجل. فلذا الآیه المبارکه ابتداعا تعرضت للغیمومه و ثم تعرضت لنقطتين. نتائج آخر اذن نقطه تکوینیه واقعیه لا نعرفها بالدقه، و نقطه تشریعیه، و هذه النقطة التشريعية حدودها الإنفاق. فيمكن أن تجعل هذه النقطة التشريعية قرينة للصدر، فيكون مفاد الآية المباركة أن الرجال نقطة القيومية هي الإنفاق، بما أنهم ينفقون على النساء لهم قوامية لا مطلقا. و يمكن على ضوء هذا المعنى اولا المراد بالرجال خصوص الازواج، لا الرجال في المجتمع، لا يستفاد حكم الرجال في المجتمع على النساء. ثانيا يمكن ان يستفاد ان المراد بالغيموميه الغيموميه في خصوص النفقه، و اما بقيه الامور بيد الرجال ولهم القوام والتقويم هذا لا يستفاد، لانه الآية المباركة بعد ذلك تعرضت لنقطتين احداهما ليست تشريعية، نقطتون تكوينية و مبهمة بما فضل الله بعضهم على بعض، لا نفهم نقطة التفضيل من أي جهته و ما هو السر في الفرق بين الرجل والمرأة. لا إشكال في المفهوم القرآني أن الرجل والمرأة من طبيعة واحدة، هنا ينسب إلى بعض الفلاسفة حتى في يونان أن المرأة حيوان آخر من جنس آخر ليس من البشر، لكن جعل بهذه الصوره مثلا لتوالد البشر. خب خلق لكم من آیاتی ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. فالمستفاد من الآية المباركة أن الرجل والمرء كلاهما من طبيعة واحدة من طبيعة البشر. هذه التصورات أنها من طبيعة أخرى وصولا باطلة، لكن تكوينا وذاتا فضل زيادة. الفضل في اللغة العربية أصله الزيادة، شيء زار على شيء طبيعي. على مجرد الإنسانية البشرية كلتاهما سي كلاهما سيان فيها، إلا أن الرجل فيه زيادة، وهذه الزيادة تستند إلى الله ليست اكتسابية. الله سبحانه وتعالى جعل في الرجال زيادة نكتة لا توجد في النساء. نحن الآن مع تفسير الآية، ليس قرأنا الخروج عن ظاهر الآية، فقط مقدار ظاهر الآية. لكن ما هي هذه النكتة الزائدة؟ مثلا عقل الرجل، قوة الرجل، تحمل إلى آخره، كتب مفصل ليس قرأنا الآن الدخول. المفهوم السيد طباطبائي بمناسبة تعرض لبحث مفصل حول الرجل المرء و تاريخ الرجل المرء و احكامهما في الامم السابقة. طبعا المشكلة في بحث سير طباطبائي فقدانه للمصلح، يعني يكتب مثلا في المجتمع الكلاسان كذا من دون مصلحة، و عجيب من رحمه الله، يعني بحثه في الميزان ليس له. الان لا يعتبر بحثا علميا دقيقا، يحتاج الى مصادر دقيقة ايضا، مو مجرد المصلحة. مثلا يجعل كتاب الميزان مصدر، هو يحتاج الى مصدر معين. الا كيف ما كان ليس غرض الدخول في تلك التفاصيل، تعرض الى التفاصيل واخرين لا ما شاء الله كتبوا في هذا المجال، لا اريد الدخول في هذا. الان نحن على الايه المباركه ان للرجال مزيه زياده، به اصطلاح الانسانيه البشريه كلي مشكك، لكن في الرجال يوجد ما به الامتياز، فيه زياده ومزيه على الرجال. به هذه النکته الرجال قوامون، به تلک زیاده الرجال قوامون على النساء. نفرض الان هذه الآیه مجمله، اقل تعبیر، سهل هو العقل، هو التدبیر، هو الاداره، هو السیاسه، ما شابه داره. الان الان لااقل نستطيع ان نقول الآیه مبارکه مجمله. و اما به لحاظ و به ما انفقوا من اموالهم، الآیه واضحتون في تشریع الانفاق امرون تشریعیون، بله الآن في كثير من الدول أن الإنفاق ليس واجبا على الرجل، المرأة تكتسب الرجل يكتسب، لا يجب عليه الإنفاق. على عين المستفاد من الآية المباركة إشارة إلى إنفاق الرجل من أموالهم على النساء. فلذا ذهب البعض أيضا حتى من المعاصرين في أن الآية المباركة مفادها قيمومة الرجل على المرأة في الإنفاق فقط في الجهة المالية، و اما بما فضل الله لا نستطيع ان نعرف معناها بالدقه. فقد اجمالا هذا المقدار نستطيع ان نفهم من ظاهر الآيات المباركه. فالمراد بالرجال خصوص الازواج قوامون على النساء، يعني زوجاته، قوام والقيام هنا القيام بالنفقه، لا يستفاد اكثر من هذا. شرحنا هذا المعنى مناسبه في بحث ولاية الفقه. هذا لو كنا نحن ابتداءا والآية المباركة مع قطع النظر عن شأن النزول وعن التفسير. و اما بالنسبة الى ما جاء في الآثار، البحث الثاني عندنا روايات والآثار حول الآية المباركة. اما بالنسبة الى نزول الآية المباركة، جاء في مصادر السنة و اسانيد كثيرة ان بعض الصحابة ضرب زوجته، لطم زوجته، فاشتكى والدها الى الامام الى رسول الله. سمعت ان ان اسم الوالد بالخصوصيات الان لازم الدخول فيه. واني وقال رسول اني افرشته كريمتي فلطمها. فامر رسول الله بالقصاص وان المرء تختص من زوجها. ثم قال اصبروا حتى ينزل شيء وحي. فنزلت الآية المباركة على رسول الله الرجال قوامون على النساء الى اخر الآية. فقال رسول الله الرجل قوام و قائم على شؤون المرء ولا قصاص. هذه الرواية المباركة دلت على أن الرجل إذا ضرب المرء لا يقتص من، يعني إذا ضرب زوجته. طبعا يستفاد من شأن النزول، أولا المراد من الرجال والنساء الأزواج والزوجات، مو كل رجل ضرب امرأة لا يقتص منها أو ليس في عادية، لا، خصوص الزوج والزوجة. فبناء على هذا التفسير المراد من الرجال الأزواج والمراد من الزوجات النساء الزوجات، هذا أول. ثانيا احتمالان رئيسيان في هذا إذا فرضنا صحة الرواية. الاحتمال الأول أن المراد أن الأحكام من قبيل القصاص لا تثبت في حق الزوج تجاه الزوج، يحتمل. والاحتمال الثاني أن مراد الآية المباركة بناء على نزولها في هذا المورد أوسع من ذلك، كأنما مراد الله مراد رسوله أن الرجل قوام على المرأة مطلقا فعلها ما يشاء، ليس المراد خصوص القصاص. مراد رسول الله من الآية المباركة الرجل قوام، فالمرأة فالزوجة بمنزلة العبد لا يملك نفسه شيئا، فالمرأة لا تملك نفسها شيئا، ومورد القصاص في الآية في شأن النزول تطبيق لإطلاق الآية المباركة. فمعنى الرجال قوامون على النساء معنى ذلك أن الرجل قيم عليها يفعل بها ما يشاء، يضربها يلطمها يأخذ حقها إلا ما دل الدليل، مثلا لا تأخذ أموالها كذا، وإلا غير ذلك فيجوز للرجل. نستفيد من كلمة الرجال قوامون على النساء يعني الرجل تجاه المرء لا محدودية له في التصرف إلا ما دل عليه الدليل. وأما المرأة في قبال الرجل، الزوجة في قبال الزوج، بالعكس محدودة في التصرف. فنستفيد حكما لما نحن فيه محدودية المرأة، المرأة ليس لها شأن مع زوجها بخلاف الزوج، الزوج له كل الشأن مع زوجها. ولكن من البعيد جدا هذا المعنى الثاني، خصوصا وأن الآيات السابقة كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم نهي عن أخذ مهرها عن أخذ أموالها عن تركها عاشروهن بالمعروف، على أين هل إطلاق أن الرجل يستطيع أن يفعل بالمرأة ما شاء من دون أي محدودية إنصافا بقرينة الآيات الأخرى بعيد جدا؟ فلذا إذا صحت هذه الرواية فتختص الآية المباركة بخصوص مثل القصاص لا نتعدى عن مورده. ثم هذا كله بناء على صحة الرواية، هل الرواية صحيحة أم لا؟ الآن صعب عندنا لأن الرواية لم ترد من مصادرنا منحصرا في مصادر، جاء في مصادرنا المتأخرة أخذا من مصادر السنة، أخذت هذا التفسير أخذ من كتب العام إلا في رواياتنا طرق أصحابنا وروايات أصحابنا، هذا التفسير للآية المباركة لم يرد عندنا، ولذا إنصافا صعب جدا قبول هذا الشيء. هذا بالنسبة إلى شأن النزول. وأما الروايات الواردة عندنا، أنا أقرأ من كتاب تفسير البرهان المجلد الأول سورة النساء بحسب هذه الصفحة 367. روى عدة روايات مشتملة على هذه الآية المباركة، منها في كتاب التهذيب للشيخ رحمه الله بإسناده عن علي بن حسن بن فضال، ونحن نطلب عليه عنوان ابن فضال الأب ابنه، عن محمد و احمد ابن الحسن، كان بامكاني ان اقول عن محمد و احمد اخوي، هؤلاء اخوي اخوا علي ابن الحسن، محمد و احمد له اخوان. و ذكرنا ان علي ابن الحسن علي ابن فضال بما انه كان عمره صغيرا قصيرا عند صغيرا عند ما كان صغيرا عند سماعه لكتب ابيه، عرض كتب ابيه على أخذي محمد و احمد. انا علي ابن يعقوب اظنه انا ابيه، ما لابد ان يكون موجود الان ما راجعت تهذيب، انا علي ابن يعقوب، علي ابن يعقوب في هذه الطبقه لا نعرفه، وذكرنا في ابحاثنا سابقا المجال الان لا يفهم، علي ابن يعقوب نوعا ما له روايات لا باس بها كثير نسبتا، والراوي في جميع الروايات ابن فضال الاب، يعني احتلن الرجل من مشاهير الفطحية احتمال قبل أن يكون، لكن عندنا الآن لكثرة روايات عن هذا الرجل نسبتا، يعني مو كثير جدا، العين ليس من البعيد ان يكون من اعلامهم لكن الان لا نعرف عنه شيئا. عن مروان ابن مسلم لا بأس به، عن ابراهيم بن محرز اظن شواهد عامه في وثاقته موجود. قال سأل رجل ابا جعفر سلام الله عليه، رجل سأل ابا جعفر رجل وانا عنده، فقال رجل لامرأته امرك بيدك، قال انا يكون هذا، والله يقول الرجال قوامون على النساء ليس هذا بشيء. امرك بيدك ظاهرا مراد من الامر هنا يراد به الطلاق، يعني هي تتمكن من طلاق نفسها، هو يفوض الطلاق اليها. فقال سلام الله عليه مخالف مع الكتاب وهذا ليس بشيء، الله سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء. بناء على صحة الرواية في سندها اشكال، يستفاد ان الامام صلوات الله سلامه عليه اراد ان يبين لنا ان الآية المباركة تشمل حتى مثل حق الطلاق، فالمراد بقوله تعالى الرجال بناء على هذا اولا الآية تشمل الازواج، اما خاصة بالازواج و اما تشمل، و ثانيا ان مثل حق الطلاق يكون امره بيد الرجل من جهة الآية المباركة الرجال قوامون على النساء. طبعا تعلمون هذا المعنى اولا لا يستفاد من ظاهر الآية اللي شرحنا، لان ظاهر الآية خصوص الانفاق، اما مثل الطلاق بعيد. وكذلك لا يستفاد من مثل الرواية الوارد عند السنة في شأن النزول، بعيد يعني. ولكن نحن ذكرنا مرارا وتكرارا ان اهل البيت صلى الله عليه مجمعين من جملة شؤونهم بيان و اطلاقات الكتاب، بل و عموماته و اطلاقات السنة و عموماته. نحن شرحنا سابقا انه اذا فرضنا هناك عموم او اطلاق كتابي او عموم و اطلاق في السنة، في سنة رسول الله، ثم حصل الشك في شمولهما لبعض الموارد، لا بأس للرجوع الى روايات اهل البيت ولو واردتون في موارد خاصه، لكن نقول المراد الجدي تحديد ذلك الاطلاق الكتابي او الاطلاق الثابت بالسنه. مثلا لا ضرر ولا ضرار من باب المثال، خب اذا فرضنا ان الوضوء كان ضرريا يرفع وينتهي الامر الى التيمم. خب مسألتون إذا كان الوضوء ضرريا في بعض أجزائه، مثلا خصوص غسل اليد اليسرى ضرري ولا البقية، ولا ضرر ذكرنا أن في روايات صحيحة عن أهل البيت من السنن الثابتة لرسول الله، مثلا إذا أراد أن يصلي هناك ضرر فقط في قيامه أو ضرر عليه إذا سجد، أما في غير السجود لا ضرر عليه. سؤاله هل لا ضرر يشمل على اجزاء كما يشمل الكل؟ وهذه نقطة مهمة. بعد ان ثبت هذا الاطلاق في كلام رسول الله لا ضرر، ليس المهم فقط اطلاق لا ضرر، مهم حدود لا ضرر وكيف يتمسك الفقيه بلا ضرر. مثلا شرط صار ضرريا، جزء صار ضرريا، او مثلا رفع احد الموانع او القواطع صار ضرريا، يعني ليس الضرر في مجموع العمل، الضرر صار في بعض الاجزاء في بعض الشرائط. خب هنا بحثون لا ضرر ولا ضرار يشمل الجزء ام لا يشمل؟ فاذا فرضنا في روايه في باب الصلاه مثلا من باب مثال، يسال الامام عن الرجل يتضرر عن السجود في حال السجود، يقول الامام لا يسجد لانه يتضرر حتى لا يتضرر. تأملوا، فلا نفهم من الرواية خصوص حكم السجود الضرري، نستطيع أن نفهم من الرواية أن لا ضرر ترفع الأجزاء أيضا كما ترفع الكل. هذه مسألة دقيقة في التأمل، يعني الموارد الخاصة في روايات أهل البيت سلام الله عليه مجمعين هناك نظرتان، نظرة أنه نقتصر على المورد، مثلا هذه الرواية وردت في السجود الضرري نلتزم بلا ضرر فقط في السجود في غير لا نفس، و اما بناء على هذا التوضیح نقول مراد الامام لیست تعبد فی خصوص سجود الرمی، مراد الامام شرح سنه نبویه، اراد الامام ان یحدد و یوضح سنه رسول الله لا ضرر، فالمراد الجدی رفع لا ضرر حتی للجزء الضرری، ولو کان فی الوضوء ولم یکن فی الصلاه ولو کان فی الحج. مثلا من باب مثال بالله فی الحج درجات موجود، مثلا فی السعی اولا هو یسعا ثم یسعا به ثم یسعا ان، اذا فرضنا فی مردن لم تثبت الدرجات، اولا هو یطوف ثم یطاف به ثم یطاف ان، فی باب الحج درجات موجوده، فی مردن لم تثبت الدرجه، نفرض مثلا رمی الجمار علیه زحمه مثلا، فنجعل من هذه الروايه الوارده فی الصلاه لانه لا تتصور انه ذهب عن ذهن اصل مطلب، اصل مطلب روايه فی الصلاه فی سجود الصلاه، لكن امام قال لماذا يتضرر، يعني النكته. ولذا هذا البحث مورده فيما اذا فرضنا نفس التعبير المشعر الى اطلاق السنه موجود. صراحه مثلا يقول الرجل اذا اراد ان يسجد مثلا يشتد علمه، يقول لا يسجد، يشير يومي ايمان، هذا التمسك به بلا ضرر صعب لانه لم ياتي بتعبير ضرر، اما لانه تتصور في كل مجال. خب احتمالا مراد الامام لا ضرر، احتمالا لا حرج، مثلا احتمالا لعله تعبد خاص فرد طولی للسجود وهو الامام. اما اذا فرضنا انه سئل الامام انه يتضرر، قال اذا تضرر فلا يسجد، تضرر اشاره الى لا ضرر، یعنی الامام یستخدم نفس التعبیر الموجود فی الاطلاق النبوی. طرف نقطه اذا تضرر بذلك، فالشرط فی ذلك ان الامام یستخدم اشاره تعبیرا مشعرا، مثلا لا ضرر فی القرآن الکریم لم یذکر، لكن فی کم مورد فی الآیات ولا تضار والدتون ببلدها، اشارات و موارد من لا ضرر دینا غیر مضار بدینا غیر مضار، اشارات فی القرآن الکریم الى لا ضرار، طبعا کل ما ورد فی القرآن ضرار مضار، اشارات الى لا ضرار فی القرآن موجود، لكن مورد صریح لا ضرر ولا ضرار فی القرآن لم یذکر. صار واضح؟ فالنکته الفنیه اذا فرضنا ان الامام صلوات الله سلامه علیه تمسک اما صراحتن و اما اشعارن، مثلا فی روایت صحیحتن عن الامام الكاظم فی المحاسن عن الرجل یستکره علی الحلف بالطلاق و العتاق و صدقه، قال لیس بشه ان رسول الله قال رفع عن امتی ما استکره علیه. لیس المهم ان الامام تمسک به هذا، المهم هناك بحث مفصل في الأصول في الرسائل رأيتهم بالتفصيل، اختلف الأصحاب بل اختلف السنة والشيعة، معروف بين السنة قلة الاختلاف، لكن بين الشيعة وخصوصا من بعد ما رسائل الشيخ الأنصار رحمه الله واحتمالات التي أبدوها النائني والراغي وغيره في حديث الرفع. المشهور والمعروف رفع عن أمتي ما أكره عليه، المؤاخذة خصوص العقوبة الأحكام الجزائية، بحسب ما تقدم نحن هم اخترنا هذا المسلك ان المراد به الاحكام الجزائية، لكن خب تعلمون ان مثل النائن كذا تمسك بالحديث رفع عن امتي ما لا يعلمون، حتى الحكم يرفع. هذا البحث عند السنة موجود ان المرفوع خصوص المؤاخذة ام اوسع من ذلك. خب في هذه الرواية يسأل الامام يقول استكره على ان يحلف بالعتاق، يعني عتق عبيده والطلاق طلاق زوجته، قال لا شيء لا شيء عليه ان رسول الله يقول اهم شيء ان الامام تمسك بهذا العموم، هذا مهم. صارت الامام يقول لا قيمه له، امر سهل، اما الامام يتمسك بهذه الروايه المباركه على عدم انعقاد الحلف، تامل هذا حكم وضعي. الامام يتمسك بهذه الروايه المباركه عن رسول الله على ان الحلف لا ينعقد، لا يجب الوفاء بهذا، اصلا الحلف لا ينعقد. خب نحن قلنا الظاهر من الآية المباركة المؤاخذة، خب نجد ان الامام تمسك بنفس الحديث لنفي الحكم ولعدم انعقد من وضعية ايضا، وان الحلف لا ينعقد لان رسول الله قال رفع عن امتي ما استكره عليه. فتعمل النقطه فنتمسك بحديث الرب بانه اوسع من دائره المؤاخذه ولو هذا المورد في خصوص الحلف. فالنتيجه الحلف انسان يحلف بالصلاه والاعطاء، اصلا هذا الحلف في نفسه باطل، لا يحتاج السكر عليه ام لا، هذا الحلف في نفسه باطل. لكن المهم ان الامام يتمسك لبطلانه بالاستكراه بحديث رسول الله، ولذا يمكن ان يقال كما قال به غير واحده ان مراد الامام ان الانسان اذا استكره على شيء هو باطل. هسه الحل في السؤال موجود، الطلاق اذا استكره على طلاق مو حل، اذا استكره على بيع سؤال، اذا استكره على بيع نقول مراد الامام ان حديث الرف يشمل هذا البيع فاسد، اذا استكره على بيع مالي البيع فاسد. فإن قل خب ذاك المورد الذي سئل الإمام الحلف بالعطاء والصلاة وفي نفسه باطل، هذا هو المحل الذي النائن يطبق قاعدته، يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه، تأملوا هاي نقطة ظريفة، الإمام أراد أن يقول حديث الرف يشمل بطلان ما استكره عليه مطلقا كبرى كليه، حديث الرف لا يختص بالمؤاخذه اوسع من المؤاخذه، لكن هذا المورد تطبيق، هذا التطبيق تقيته ناين عند مبنى قدس الله نفسه ان الامام قد يذكر المطلب في مقام التقيه الكبرى سليمتون بيان الحقائق، لكن الصغرى تقيته. فهذه الروايه المباركه مشتملتون على صغرى و كبرى، اما الكبرى اذا سكره الانسان على معاملتين تلك المعامله باطله، هذا يستفاده منه. از صغرا اذا سكره على حلف، یعنی حلف على طلاق زوجتی، هذا هم باطل. هذه الصغرا تقیتون، لان الحلف بالطلاق اصولا باطل عند اصحابنا، اصولا الحلف بالطلاق باطل. قال مثلا اذا خرجت من هذا الدار فانت طالق، هذا باطل عندنا، الله لا يقبل هذا. او الله مثلا يحلف حلف، طبعا الحلف مراد به الشرط، يعني انت عنت كذا، او اذا اضاف اليك لبد والله او لله مثلا. فمرادي من هذا التعبير ان شاء الله تبين ان الائمه عليهم السلام من جمله شؤونهم شرح و تحديد العمومات الكتابيه و النبويه. فالسؤال الرجل قال لزوجته امرك بيدك، خب هذا سؤال، هل للرجل ان يفرض الطلاق الى زوجتي؟ الامام كان بامكان يقول باطل ليس بشيء، لكن المشكله قال ان الله يقول الرجال قوامون على النساء، هذا ليس بشيء. هل يستفاد من هذه الروايه على تقدير صحتها وهي ليست صحيحه ومن منفردات الشيخ رحمه الله، هل يستفاد من هذه الروايه المباركه ان مراد الامام سلام الله عليه خصوص هذا المورد ليس بشيء، يعني الآية المباركة الرجال قوامون على النساء تشمل الطلاق، ام نستفيد اوسع من ذلك ان ما يرجع الى الزوجة من الطلاق من غير ذلك من الخروج من البيت حتى تقدير صحة رواية النزول من القصاص كلها بيد الرجل، فنستفيد منها الاطلاق الرجال قوامون على النساء تشمل كل هذه الموارد. ولی انصاف شمول، اولا روایه ليس صحيحه ليس معتبره، شمول مثل هذه الآيه لمثل الطلاق انصافا ليس عرفيا، وعلى تقدير صحة الروايه لابد من الالتزام بانه شيء من التعبد في التصبيغ، يعني انه من جمله قيام الرجل امر الطلاق بيده، هذا تعبد خاص، اثبات العموم والاطلاق للآیه في غايه الصعوبه. الحديث الثاني ما رواه باب صدوق رحمه الله منفردا عن محمد بن علي ماجيلبي وثاقته محل اشكاله، انا عمه انا احمد بن ابي عبد الله، احمد بن ابي عبد الله يراد به البرغي البرغي الابن، انا ابو الحسن الرقي انا عبد الله ابن جبله عبدالله بن جبل و معاوية بن عمار ثقتان انا الحسن بن عبدالله انا اتصور لعل صحيح هو عبدالله بن الحسن مو حسن بن مراجعة المصدر احتمل عبدالله بن الحسن و عبدالله بن الحسن حفيد الامام الحسن المشتبه هو الذي ولده محمد نفس الزكية و ادعى انه هو القائم و المهدي الى آخره انا آبائه عن جده الحسن بن علي بن ابي طالب هذا يؤيد ما ذكرنا قال جاء نفر من اليهود الى رسول الله صلى الله عليه واله فساله اعلمهم عن مسائل فكان فيما سالوا روايه مفصله لا سئ اعتبار بها سأله قال له ما فضل الرجال على النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل السماء على الارض طبعا الايه المباركه الروايه المباركه على تقدير صدورها وهي ليست صحيحه ظاهرا مطلق الرجال لا خصوص الازواج و كفل الماء على الارض فالماء يحيي الارض لولا الرجال ما خلق الله النساء يقول الله عز وجل هذا لولا الرجال ما خلق الله النساء نقطتون تكوینیتون شبیه ما جاء في الآية المباركه يقول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء الى آخر قال اليهودي لأي شيء خب الرسول ابتداعا يذكر نقطه تكوینیه ثم يسأل اليهودي لأي شيء كان هكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل آدم من طين ومن فضلته بقيته خلقت حواء وأول من أطاع النساء آدم فأنزله الله عز وجل من الجنة وقد بين فضل الرجال على النساء في الدنيا ألا ترى إلى النساء كيف يحضن ولا يمكنهن العبادة من القذارة والرجال لا يصيبهن شيء من الطمس قال اليهودي صدقت يا محمد صلى الله عليه وسلم انتهى الوقت قد عمر رواية ضعيفة سندا وتطبيقها حسب القواعد في غاية الصعوبة والإشكال تقديم الرجال على النساء بالحيض وعدم الحيض انصافا مفهوم بعيد جدا اما ليس خب الرجل له خصوصية في حالاته وفضل عند اللحية المرء ليس عند اللحية فنقول فضلة النساء على الرجال لعدم اللحية على عين أن حالة طبيعية جعلت في النساء وحالات طبيعية جعلت في المرء خلقة نقول فضل أن الرجال قوامون لاحظوا التعبير خب لو كان التعبير الرجال غير النساء هذا قوامون لأنها تحيض الرجل لا يحيض خب بالعكس يمكن المرء لا لحية الرجل له اللحية فالنساء قوامات باعتبار عدم اللحية على عين الأمر العدمي يكون منشأ للقوام وطبيعة خب المرء تحمل وكذا مو مزاد الحيل أفضل المرأة لها ثديون ترضع الولد الرجل الفطور على عين خلقة المرأة تكوينا وظاهرا تختلف عن خلقة وهذا سبب لقيمومة الرجال لو مثلا الناس الرجال غير النساء هناك فرق لا بس لكن قيمومة تنتهي إلى مسألة الحيل وإنصافا الرواية ظاهرا من علامات الجهل والبعض واضح علي الرجل الذي وضعها كان ضعيف العقل إنصافا على عين قبول هذه الرواية في غاية الصعوبة والإشكال بل آثار الجعل واضحة عليه وما أضعفه في الجعل المسكين ألين كيف ما كان فبهذا المقدار لا يمكن بقية هناك رواية أخرى ثم ندخل إن شاء الله في تفسير الآية بما ينسجم مع بقية الأحكام وصلى الله على محمد وعلى محمد